أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ومن هذا الباب عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البينة أو اليد على قولين. كان الكلام في قيام الأمارة أو الأصل المحرز مقام القاطع، وذكرنا تفصيلا مفاده. إن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي مطلقا، أي مقام القطع الطريقي المحض ومقام القطع الموضوعي الطريقي. لكن الأمارة أو الأصل المحرز لا يقومان مقام القطع الموضوعي الصفتي. وصلنا إلى هذه النقطة، عدم قيام الأمارة أو الأصل المحرز كالاستصحاب مقام القطع الموضوعي الصفتي. يذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله مثالا لذلك، وهو عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البينة أو اليد. الكلام بالنسبة إلى ما قامت عليه البينة أو اليد في مقامين: المقام الأول جواز العمل، المقام الثاني جواز الشهادة. أما المقام الأول وهو جواز العمل فلا إشكال في جوازه. فمثلا لو شهدت البينة أن هذه الدار دار فلان، وهذه السيارة سيارة فلان، فهل يجوز لي أن أشتري منه الدار أو السيارة؟ الجواب نعم. وهكذا لو قامت اليد بأن كانت السيارة في يد فلان، أو كان البيت في يد فلان، فهل يجوز أن أشتري منه الدار أو أستأجر منه الدار أو أستأجر منه السيارة؟ الجواب نعم، يجوز العمل وفقا لمفاد البينة ووفقا لمفاد أمارية اليد. اليد أمارة الملكية. المقام الثاني أداء الشهادة، فهل يجوز أن أشهد أن هذه الدار لفلان بناء على شهادة البينة؟ فلو شهد عادلان أن هذا البيت لفلان وهذه السيارة لفلان، أفهل يجوز لي أن أشهد عند القاضي أن هذه السيارة لفلان بناء على مفاد البينة؟ الجواب كلا وألف كلا. لماذا؟ لأنه أخذ في الشهادة أن تشهد على ما تقطع به، والبينة لا تفيد القاطع وإنما تفيد الظن. قد تقول هذه الأمارة كالبينة. لما لا تقوم مقام القطع الموضوعي؟ والجواب: هذا القطع الموضوعي هو قطع موضوعي صفتي، وليس قطعا موضوعيا طريقيا. فلو كان قطعا موضوعيا طريقيا لأمكن القول إن أمارية البينة تقوم مقام القطع الموضوع الطريقي، أي أن القاطع أخذ بما هو طريق لمعرفة الواقع، وكذلك البينة طريق لمعرفة الواقع، فتقوم البينة مقام القطع الموضوع الطريقي. لكن الصحيح بنظر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إن القطع الموضوعي هنا قطع موضوعي صفتي، وليس قطعا موضوعيا طريقيا، فلا تقوم الأمارة مقامه، فلا تصح الشهادة وفقا للبينة. وهكذا هذه السيارة في يد فلان، وهذا البيت في يد فلان ساكن فيه، هل يجوز أن أشهد أن هذا البيت ملك لفلان؟ الجواب: لا يجوز أن أشهد بناء على قولين، ولكن ذهب المشهور إلى جواز الشهادة وفقا لقاعدة اليد لورود رواية حفص الدالة على التلازم بين جواز العمل وجواز الشهادة. واضح إن شاء الله؟ وقبل أن نشرع في تطبيق العبارة نسأل هذا السؤال. قلنا في الدرس السابق إن القطع إما طريقي محض وإما قاطع موضوعي، والقطع الموضوعي على قسمين: إما قطع موضوعي طريقي وإما قطع موضوعي صفتي، وكل منهما إما أن يؤخذ بنحو تمام الموضوع أو يؤخذ بنحو جزء الموضوع. فصارت الأقسام خمسة: الأول القطع الطريقي المحض، الثاني القطع الموضوع الطريقي بنحو تمام الموضوع، الثالث القطع الموضوع الطريقي بنحو جزء الموضوع، الرابع القطع الموضوع الصفتي بنحو تمام الموضوع، الخامس القطع الموضوع الصفتي بنحو جزء الموضوع. وقلنا إن البعض قد أشكل في خصوص القطع الموضوعي، القطع الموضوعي الطريقي بنحو تمام الموضوع، أشكل فيه، وقد نص على ذلك المرحوم الشيخ المحمد البامياني في كتابه دروس في الرسائل الجزء الأول صفحة 24، قال: إلا أنه يظهر من بعض الإشكال في أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية، حيث قال بعدم الإمكان، لأن أخذه في الموضوع كذلك مستلزم للجمع بين متنافيين، وذلك لأن معنى أخذه في الموضوع على وجه الطريقية والكاشفية عن الواقع هو أن لثبوت الواقع المنكشف دخلا في تحقق الحكم، ومعنى كونه تمام الموضوع عدم دخل الواقع في تحقق الحكم، بل الحكم يترتب على القاطع سواء كان هناك واقع أم لم يكن، وليس هذا إلا الجمع بين المتنافيين والمتناقضين. جيد. وبالتالي تصبح الأقسام أربعة إذا حذفنا القطع الموضوعي الطريقي بنحو تمام الموضوع. سؤال: هذه الأقسام الأربعة أو الخمسة هل هي بلحاظ عالم الثبوت والإمكان أم بلحاظ عالم الإثبات والوقوع؟ الجواب: قد يستظهر والله العالم أن هذه الأقسام بلحاظ عالم الثبوت والإمكان لا بلحاظ عالم الإثبات والوقوع، إذ أن الإشكال الذي ذكره المرحوم البامياني في كتابه دروس في الرسائل ناظر إلى عدم الإمكانية، وأما الإشكال من جهة عالم الثبوت فإننا نجده في شرح شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ علي المروج القزويني في كتابه تمهيد الوسائل في شرح الرسائل الجزء الأول صفحة 54، إذ نص على أنه لا يوجد قطع صفتي في الفقه، والموجود في الفقه هو خصوص القطع الطريقي المحض والقطع الموضوع الطريقي، ولا يوجد قطع موضوعي صفتي، وإنما هو مجرد فرضية، أي أن الكلام فيه ناظر إلى عالم الثبوت والإمكان لا إلى عالم الإثبات والوقوع في الفقه الإسلامي. وإليكم نص عبارته جزء الأول صفحة 54 تحت عنوان تنبيه. قال، هذا نص كلام شيخنا الأستاذ: لم أجد في الفقه موردا يكون القطع دخيلا في موضوع الحكم على وجه الصفتية، وما ذكره شيخنا الأعظم من الأمثلة للقطع الموضوعي كموارد الشك في عدد الركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعيات وفي الشهادة، فإنه من باب الفرض والتقدير، وإلا فليس القطع معتبرا فيها على وجه الصفتية، بل إنما هو مأخوذ فيها على وجه الطريقية كما حقق ذلك في الفقه. إذن درسنا اليوم مجرد فرضيات بناء على رأي شيخنا الأستاذ المروجي القزويني حفظه الله. قبل أن نطبق العبارة، خلاصة مطلب اليوم: قلنا فيما سبق إن الأمارة أو الأصل المحرز يقومان مقام القطع الطريقي المحض ومقام القطع الموضوع الطريقي، ولا يقومان مقام القطع الموضوع الصفتي. ومن أمثلة عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي أنه بالنسبة إلى ما قامت عليه البينة أو ثبتت عليه اليد فإنه يجوز العمل به، لكن لا يجوز أداء الشهادة وفقا لمؤدى البينة أو اليد. والوجه في ذلك أن البينة أو اليد أمارة، وهما لا يقومان مقام القطع الموضوعي الصفتي. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ومن هذا الباب، أي باب عدم قيام الأمارة أو الأصل المحرز مقام القطع الموضوعي الصفتي، يضرب مثال: عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البينة، أي بالاستناد، استنادا يعني من أجل الاستناد والاعتماد على البينة، أو لأجل الاستناد إلى البينة، أو اليد على قول. لماذا قال على قول في مقابل المشهور؟ فإن المشهور قد ذهب إلى جواز الشهادة وفقا لمؤدى اليد. لا، البينة لا، البينة مسلم أنه لا تجوز، وإنما في خصوص اليد. لماذا؟ لأن في خصوص اليد توجد رواية حفص التي سنقرأها. ومن هذا الباب عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البينة أو اليد على قول. هذا قيد على قول خاص بخصوص اليد، ما يشمل البينة، البينة الكل يقول به. وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما، يعني بالبينة أو اليد، إجماعا. إذن هنا مقامان، المقام الأول مقام الشهادة، المقام الثاني مقام العمل. بالنسبة إلى العمل يجوز أن يبيع ويشتري ويستأجر وفقا لمؤدى اليد أو البينة. المقام الثاني مقام الشهادة، لا يجوز ولا يصح أن يشهد وفقا لمؤدى البينة أو اليد على قولين. يقول لأن العلم بالمشهود به، يعني لأن القطع بالمشهود به، يعني بالشيء الذي وقعت عليه الشهادة، مأخوذ في مقام العمل على وجه الطريقية. يعني في مقام العمل هو الآن يريد أن يشتري، يريد أن يستأجر البيت أو السيارة، هذا عمله. هنا لم يؤخذ القطع كموضوع، لم يقل الشارع اشتر ما تقطع بأنه ملك، لم يقل اشتر السيارة التي تقطع أنها ملك. الشارع قال اشتر ملك الآخرين، لم يقل اشتر ما تقطع أنه ملك للآخرين. فالقطع بأن فلان مالك للدار أو مالك للسيارة أخذ كطريق لمعرفة الملكية، ولم يؤخذ كموضوعين. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة. لأن القطع والعلم بالمشهود به وهو ملكية الدار والسيارة لفلان، مأخوذ في مقام العمل، يعني في مقام عمل المكلف لنفسه، مأخوذ على وجه الطريقية لا على نحو الموضوعية. وبالتالي الأمارة والبينة واليد تقوم مقام القطع الطريقي، بخلاف مقام أداء الشهادة. يعني فإن القطع مأخوذ على نحو القطع الموضوع الصفتي، إلا أن نحن كلامنا بمقتضى القاعدة، أما إذا يوجد دليل من الخارج ذاك شيء آخر. إلا أن يثبت من الخارج أن كل ما يجوز العمل به من الطرق الشرعية يجوز الاستناد إليه في الشهادة، يعني توجد ملازمة بين العمل والشهادة. إذا جاز العمل لنفسك جازت الشهادة، يعني هذه الدار في يد فلان، إذا جاز لي العمل يعني جاز لي أن أشتري منه أو أن أستأجر منه، فهذا يستلزم جواز الشهادة بأن هذه الدار ملك له. وهذا هو مؤدى رواية حفص. قال كما يظهر، يعني يظهر ماذا؟ أن كل ما يجوز العمل به من الطرق الشرعية يجوز الاستناد إليه في الشهادة، يعني يظهر الملازمة بين العمل والشهادة، بين جواز العمل وبين جواز الشهادة، من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد، مروية في الوسائل جزء 18 صفحة 215 الباب 25 من أبواب كيفية الحكم الحديث 2، وهي أيضا أصل الرواية مروية في فروع الكافي الجزء 7 صفحة 387. الرواية هكذا، رواية واضحة وصريحة وحلوة وجميلة، وهي من الروايات المشهورة، رواها حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق، قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يد رجلين أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم. قال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، من أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه؟ ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ولو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق. فالمستفاد من هذه الرواية الشريفة وجود ملازمة بين العمل وبين الشهادة، واليد في الرواية لا خصوصية لها، وإنما هي مثال للأمارة الإمام عليه السلام، لأن الحجة كلام الإمام. الإمام يقول: إذا جاز لك العمل لنفسك جازت لك الشهادة. نعم، العمل بالملازمة في خصوص مورد اليد هو القدر المتيقن من الرواية. من هنا ذهب المشهور إلى جواز الشهادة وفقا لقاعدة اليد، كما يجوز العمل بالاستناد إلى رواية حفص بن غياث. هذا تمام الكلام في بيان المثال الأول. المثال الثاني: لو نذر أن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا بحياة ولده. هنا توجد صيغتان، لاحظ معي. الصيغة الأولى: لله علي أن أتصدق كل يوم ما دام ولدي حيا، ولم يقل ما دمت قاطعا بحياة ولدي، قال ما دام ولدي حيا. فإذا قطعنا أن الولد حي، فهذا القطع طريقي أو موضوعي؟ القطع طريقي، لأنه لم يؤخذ القطع في الموضوع. هو يقول: لله علي أن أتصدق كل يوم ما دام ولدي حيا، فلو غاب الولد 10 سنوات وشك في بقائه على قيد الحياة، أفهل يجب عليه التصدق كل يوم أو لا؟ الجواب: يستصحب، كان على يقين من حياة الولد فشك في بقاء الحياة، لا تنقض اليقين بالشك، يستصحب حياة الولد. الاستصحاب أصل محرز، يحرز الواقع، فيه جنبة كاشفية. هذا الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي، فيجب عليه أن يتصدق كل يوم. أو مثلا جاء ثقة وأخبره، قال: رأيت ولدك في بلاد الهند أو السند وأبشر، لا يزال على قيد الحياة. قال: الحمد لله، إذن نتصدق كل يوم. الصياغة الثانية: لو قال: لله علي أن أتصدق كل يومين ما دمت متيقنا من حياة ولدي، ما دمت قاطعا بحياة ولدي، وأريد بالقاطع الموضوعي لأنه أخذ في الموضوع، والصفتي أي الإشارة إلى حالة نفسانية قائمة بالنفس تمثل درجة الجزم بنسبة 100%، وشك بعد ذلك، فهل يجري الاستصحاب؟ نعم الاستصحاب يجري. هل يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوع الصفتي؟ الجواب كلا وألف كلا، فلا يجب عليه أن يتصدق كل يوم. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال ومما ذكرنا أي عدم قيام الأمارة أو الأصل المحرز مقام القطع الموضوع الصفتي، يظهر أنه يعني يتضح أنه أن الشأن لو نذر أحد أن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا، هذا قطع موضوعي، بحياة ولده، هذا قطع موضوع صفتي، فإنه لا يجب التصدق عند الشك في الحياة، في حياة الولد، لأجل استصحاب الحياة، يعني يستصحب حياة الولد ويقوم الاستصحاب مقام القاطع. هنا لا يقوم لأن القطع موضوعي صفتي وليس قطعا طريقيا، بخلاف ما لو علق النذر بنفس الحياة، قال لله علي أن أتصدق كل يوم ما دام ولدي حيا، ولم يقل ما دام ما دمت متيقنا بحياة ولدي، فإنه يكفي في الوجوب الاستصحاب، يعني يكفي في وجوب التصدق كل يوم إجراء الاستصحاب، لأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي، فاستصحاب حياة الولد يكشف عن بقاء الولد على قيد الحياة، فيقوم الاستصحاب مقام القطع الطريقي، لأن القطع لم يؤخذ في الموضوع وإنما أخذ ككاشف وطريق لمعرفة حياة الولد. هذا تمام الكلام في القطع الطريقي والموضوعي. ثم يفرع يقول الكلام في الظن هو الكلام، الكلام هو الكلام، والجواب هو الجواب. يعني الظن ينقسم إلى قسمين، ظن طريقي وظن موضوعي، وحتى الظن الموضوعي ينقسم إلى قسمين، ظن موضوعي طريقي وظن موضوعي صفتي، لكن مع فارق بين الظن والقاطع، وهو أن القاطع حجته ذاتية وليست جعلية بخلاف الظن، فإن حجته جعلية من الشارع. بعد يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، القاط لا يؤخذ كموضوع ولا يؤخذ في الحد الأوساط، ولكن الظن قد يجعل في الحد الأوساط. نقرأ هذا المقدار. قال ثم إن هذا الذي ذكرناه من بيانية من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على وجه الموضوعية، وبقية التفاصيل قطع موضوع صفتي وقطع موضوع طريقي، يصير أيضا ظن موضوع طريقي وظن موضوع صفتي، جار في الظن أيضا، فإنه وإن فارق العلم، ما هو الفاعل؟ الفاعل الظن، يعني فإنه وإن فارق الظن، هذا فاعل، العلم مفعول به، وإن يعني افترق الظن عن العلم في كيفية الطريقية. ما هي كيفية الطريقية؟ طريقية الظن ذاتية، طريقية العلم واليقين والقطع ذاتية بدرجة 100% قائمة بذات القطع واليقين. في كيفية الطريقية حيث إن العلم يعني القطع طريق بنفسه، أي حجيته ذاتية، طريق بنفسه يعني كاشف بذاته، من دون جعل. والظن المعتبر يعني وحيث إن الظن المعتبر طريق لكن بجعل الشارع يعني حجية جعلية بمعنى كونه يعني بمعنى كون الشارع قد جعل الظن وسطا في ترتب أحكام متعلقه يعني في ترتب الأحكام على متعلقه. فصير العبارة هكذا بمعنى كونه يعني كون الظن وسطا في ترتب أحكام متعلقه متعلق الظن كما لو قال المولى هكذا إذا ظننت برؤية الهلال فصم فصار الظن ظن موضوعي فليس موضوع جواز الصيام هو نفس رؤية الهلال وإنما مظنونية رؤية الهلال وفقا لهذا التعبير وهذه الصياغة كما أشرنا إليه سابقا. بيّن الشيخ الأنصاري إذا أخذ القطع في الحد الأوسط أو لم يؤخذ في القطع الطريقي لا يؤخذ في القطع الموضوعي يؤخذ كذلك الظن الظن الموضوعي لا يؤخذ كحد أوسط الظن الظن الطريقي لا يؤخذ والظن الموضوعي يؤخذ في الحد الأوسط إلا أنه أيضا يشير الآن يا أخي يا أخي الكلام هو الكلام تارة يؤخذ الظن في نفس المتعلق في نفس الحكم ومتعلقه تارة يؤخذ في متعلق آخر تارة يقول هكذا إذا ظننت برؤية الهلال فأفطر هذا ظن موضوعي أخذ في حكم نفس المتعلق ما هو وجوب الصوم وتارة الظن بالحكم أخذ في موضوع حكم آخر إذا ظننت بوجوب الجمعة فتصدق صار ما هو الحكم وجوب الجمعة ما هو الموضوع مظنون وجوب الجمعة هذا الظن ما أخذ في نفس الحكم وجوب الجمعة أخذ في حكم آخر وهو وجوب التصدق يقول إلا أنه أيضا قد يؤخذ يعني قد يؤخذ الظن طريقا مجعولا إلى متعلقه يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية مثال ماذا إذا ظننت برؤية الهلال فصم أو مثلا إذا ظننت بوجوب الصوم وجب عليك الصوم هنا الظن أخذ في نفس الحكم ومتعلقة إذا ظننت بوجوب التصدق وجب عليك التصدق فهنا الظن قد أخذ في نفس الحكم وهو الوجوب وفي نفس المتعلق التصدق تارة الظن يؤخذ في موضوع حكم آخر إذا ظننت بوجوب التصدق وجب عليك الصيام صار الظن قد أخذ في وجوب التصدق وهو موضوع لوجوب الصيام لاحظ العبارة إلا أنه أيضا الآن يفرع يعني إما أن يؤخذ في نفس الحكم أو في موضوع حكم آخر الشق الأول قد يؤخذ يعني الظن طريقا مجعولا إلى متعلقه يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية يعني هكذا إذا قال المولى إذا رأيت الهلال فصم هنا رؤية الهلال كيف تثبت بطريق الطريق الأول القطع الطريق الثاني الظن، الظن كاشف عن رؤية الهلال، واضح ولا؟ فهنا الظن يقوم مقام القاطع. مثال ثاني، وقد يؤخذ موضوعا لحكم، يعني وقد يؤخذ الظن موضوعا لحكم آخر، يعني إذا ظننت برؤية الهلال وجب عليك التصدق. صار الظن برؤية الهلال موضوع لحكم آخر وهو وجوب التصدق، فلا بد من ملاحظة دليل ذلك. يعني الدليل هل يقتضي أن يكون قطع ظن موضوعي أو ظن طريقي؟ وهذا الظن الطريقي لنفس الحكم أو لحكم آخر؟ ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه، لكن الغالب فيه يعني في الظن الأول. ما هو الأول؟ الظن الطريقي. وين الأول؟ هو ذكر الأول والثاني. الأول قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية. الثاني وقد يؤخذ موضوعا لحكمين. فالغالب في القطع والظن هو القطع الطريقي، لا القطع والظن الموضوع الصفة. بل شيخنا الأستاذ المروج القزويني حفظه الله يرى أنه لا يوجد في الفقه قطع موضوعي صفتي، وإنما الموجود إما قطع طريقي محض وإما قطع موضوعي طريقي. وينبغي التنبيه على أمور: الأول بحث التجري، يعني إذا قطعت وكان قطعك مصيبا هذا شيء، وإذا قطعت وكان قطعك مخطئا وقد خالفت فهذه المخالفة تجري. الأول يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.